صباح الخير، ينعاد عليكم عيد انتقال السيدة العذراء، على أمل أن يعني مش على أمل، نحن أكيدين أنه السيدة العذراء تحمي لبنان، هي سيدة لبنان كما يطلق عليها، ستحمي لبنان وستنقل لبنان من اللا استقرار إلى الاستقرار، من اللا أمن إلى الأمن، ومن مكان اللي هو هلأ فيه إلى المكان الذي كلنا نطمح أن يصل إليه. ينعاد عليكم. حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي، معي أنا دونيز رحمي فخري. بسرني أن أستضيف في هذه الحلقة النائب إيهاب مطر. سعادة النائب، أهلا فيك وحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
طولت الغيبة بأستراليا.
كانت فترة منيحة.
كانت فترة منيحة.
كنا بحاجة لحتى كنا نتواصل مع الجالية اللبنانية هناك، وطبعا من بعد غياب لأكثر من سنة الوقت ما كان كافي لحتى نشوف كل الناس يلي كانت متشوقة تسمع أخبار لبنان، متشوقة تاخد يمكن هيك تفاصيل عن التطورات، وخاصة إنه السنة اللي مرقت كان فيها كتير تطورات.
صحيح.
فالوقت اللي قضيته هناك كان وقت أكيد
لقاءات واجتماعات ومع الجالية
كان من حرصي أساسا كنائب إنه يكون عم وصل الصورة بالمباشر للناس من دون ما تكون عم تلجأ لوسائل إعلام، مع كل احترامنا لوسائل الإعلام، ولكن أوقات ما بتكون الصورة كاملة، وأوقات الناس ما عندها وقت كافي لحتى تكون عم تتابع كل شيء. فاليوم لما بصير في لقاء بالمباشر
طبعاً.
عنده شخص الحرية أنه يسأل يلي بده إياه، بالفعل هيدا اللي صار.
يعني الجالية بأستراليا فعلا مميزة، لأنه دايما على يعني على
طبعاً.
هيك تماس مع لبنان
تماس.
ولو أنه هالبعد الجغرافي،
لا مهتم جدا،
ولكن كأنه بعدها موجودة بلبنان، بيتواصلوا، بيحبوا يعرفوا، بيطلعوا، بيسألوا،
وكرماء بالعطاء على كل الأصعدة.
صحيح.
وحتى يعني حتى مهتمين جدا اساسا بموضوع الانتخابات.
رح نحكي عن هذا الموضوع، بدي اسالك فعلا شو لمست عندهم وشو طلبهم بموضوع اقتراع المغترب اللي هلا يعني في معركه حوله بمجلس النواب. رح اترك له اكيد مكان بالحلقه هذا الموضوع، بس بدي بلش من اليوم الحدث المتمثل بتهديدات الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. يعني طبعا ربما كنا ننتظر كلام آخر، ربما بعض اللبنانيين انتظروا أن يكون كلامه بعد زيارة لاريجاني اللي حكي أنه لا تدخل في الشؤون اللبنانية، وإذ بالشيخ نعيم قاسم يعني طلع بخطاب هو الأقوى حتى الآن، بمعنى تهديدي، بمعنى التشبث أو التمسك بموضوع السلاح وعدم تسليم السلاح. شو تعليقك على الخطاب هيك بالمطلق؟
طبعا أنا كنت ممكن مثل كتير من اللبنانيين كنت مستغرب هذا الخطاب، مستغرب هذه النبرة، وكنت بصراحة يعني زعلان من حزب الله وزعلان على حزب الله. يعني زعلان من حزب الله أنه عم بيروح بلهجة تهديدية للمواطنين اللبنانيين اللي المفروض يكون هو حريص عليهم كمواطن، حريص على أملهم، حريص على سلامتهم، حريص على استقرارهم النفسي والذهني، وحريص على عدم التسبب بخسائر لألهم، لا بالأرواح ولا حتى بالممتلكات. فهذا الخطاب هو خطاب تهديدي للداخل بالوقت اللي
وليش زعلان عليه؟
وزعلان عليه لأنه بعد لهلأ مش عم يقتنع انه القرار بحصرية سلاح بايد الدولة صدر، وهو رايح على التنفيذ. انه كل ما زاد بخطابه التهديدي، كل ما زاد بتعنته، كل ما كان عم بيسبب الاذى اكثر لجمهوره، وكل ما كان عم يلغي عن حاله امكانية الاستمرار بالشأن العام في لبنان. نحن حريصين انه اليوم حزب الله الحزب السياسي يضل موجود ويلعب سياسي ويشتغل سياسي مثله مثل أي حزب تاني تحت سقف القانون، وباحترام كل يعني الطرق كل الطرق المتاحة للعمل السياسي. ولكن حزب الله الحزب المسلح صار من الماضي. زعلان عليه لأنه مش عم يقتنع أنه نحن صرنا هون، مش عم يقتنع أنه هو لازم يكون هون، واللي عم يحكيه يمكن يكون عم بيسبب ضربات أكتر وضربات متتالية لألو. يعني اليوم إذا نحن بدنا نعمل شوية مراجعة للي صار بآخر سنة سنة ونص. خلينا نقول إنه في مكان ما بدنا نربط شوية غزة بلبنان، لأنه أساسا سبب الحرب في لبنان هي ربط
حرب إسناد،
ربط حزب الله
حرب إسناد
مصير لبنان بمصير غزة. كلنا بنعرف اليوم إنه نتنياهو كان عم يتحاكم بتهم فساد وكان تقريبا رايح على الحبس. صارت 7 أكتوبر السنوار بالخطأ اللي ارتكبه رجع أعطى الحياة طبعا رجع أعطى حياة لنتنياهو. المعارضة اللي كانت بالحكومة راحت، صار في إلو إجماع، صار في مساندة لإلو. هالغضب الشعبي اللي كان بالشارع راح وتبدد، صار في لإلو دعم شعبي. بالوقت اللي كان لازم يروح هو على الحبس فجأة صار هو بطل البطل. قومي. ونفس الشيء عم بيصير هون اليوم. اليوم حزب الله باللي عمله كمان سمح لإسرائيل أنه تضرب لبنان، بدل ما يكون من باب الهجوم صارت من باب الدفاع عن النفس. فاليوم خوفي أنه هالخطاب هيدا يكون عم يعطي زريعة مستمرة
لإسرائيل.
نحن نعرف أنه إسرائيل عدو للبنان، ونعرف أنه إسرائيل من وقت الدفاع الهدني ب 27 تشرين الثاني لهلأ صارت عاملة 600 غارة وصار 150 شخصية باستهداف مباشر. ليه بدنا ندل عم نعطيها زرائع لحتى تدل عم تستمر بهجومها لألا؟
هيدي حضرتك بتقول هيك. شيخ نعيم قاسم بيقول انه لما عطوا الدولة اللبنانية مجال انها هي تدافع عن ابناء الجنوب، الدولة قاعدة مكتوفة الايدي ما عم تعمل شيء، وبالتالي هيدا اللي الدافع الأساسي إنه المقاومة تكفي إنه السلاح يبقى. ف يعني حضرتك عم تقول إنه لا عم نعطيها ذريعة بوقت كمان الدولة اللبنانية ما عم تعمل شيء بالدفاع عن ولاد الجنوب. يعني الانسحاب الإسرائيلي بعده عم يضرب، الإسرائيلي بعده محتل، نقاط الخمس بعده موجود فيها إضافة إلى طبعا كفر شوبة ومزارع شبعة، عم بيدخل ويظهر مثل ما بده. امبارح نتنياهو حكي خريطة إسرائيل اللي بتضم أراضي لبنانية إضافية.
طبعا هذا مرفوض أكيد.
طيب هيدي كيف بدك توجهها؟ بالسياسة بالدبلوماسية أم بمقاومة بقوة ورقة قوة عندك إياها بتضلك تفاوض إسرائيل عليها؟
أول شيء نحن ما إلنا حل إلا السياسي، وما إلنا وسيلة إلا السياسي والدبلوماسية يلي في مكان ما هي بتضمن حقوق الدول. ولكن كمان خلينا نروح على النقطة الثانية. اليوم صار في كذا ضربة لغزة بآخر 4-5 سنين، ولا مرة كان في إسناد بالمباشر من حزب الله، ولا مرة صار في ضرب للبنان. بالمرة اللي صار في إسناد من حزب الله لغزة صار في ضرب للبنان، ومن بعد تهديدات بفك جبهة الإسناد، ومن بعد كلام سمعناه كنواب ويعني كبرلمانيين من عدة دول ومن عدة جهات مهتمة
إنه نصائح إجت وقتها صحيح
وقفوا جبهة الإسناد لأنه رح يصير في ضرب إذا أنتوا بتستمروا. اليوم نحن ما قلنا إلا الحلقة الدبلوماسية، ونحن على يقين إنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحتى رئيس مجلس النواب عارفين انه الحل هو بالدبلوماسية. مشان هيك بنشوف انه في انسجام بخطاباتهم، بالرغم انه
مع رئيس بري كمان
انه في مكان ما طبعا يعني الرئيس بري قال علنا بمجلس النواب انه انا ما حصلت سلاح
بوقت
يعني بوقت
حشروا النائب سامي
صح، ولكن
ما جاوب
ولكن يعني هو اللي وقع على اتفاقية الهدنة، واللي وقع على يعني اتفاق وقفت لقى النار. في مكان ما الرئيس بري على علم وعلى يقين انه بالاخر ما في خلاص للبنان الا عبر الدبلوماسية، ولكن بياخذ بعين الاعتبار طبعا الطائفة الشيعية، وبياخذ بعين الاعتبار انه يمكن هذا الاحساس بالمظلومية لانه في احتلال بالجنوب بده راعي في مكان ما. ولكن اليوم سلاح الحزب بخلال 40 سنة ما قدر يحمي لبنان انه ما يتعرض لحرب 2006 اللي كانت كارثية، ولحرب 2024 اللي كانت كارثية أسا أكتر. ما قدر يحمي جمهوره، ما قدر يحمي أراضيه، ما قدر يحمي استثماراته، ما قدر يحمي أساسا القياديين بحزب الله، لا صف أول ولا صف تاني يمكن. فاليوم ما إلهم خيار إلا انه يكونوا عم بيسلموا قرار الدولة اللبنانية، قرار السلم والحرب وقرار الدفاع عن الشعب اللبناني وعن الأراضي اللبنانية إلى الدولة اللبنانية. وإذا الدولة اللبنانية في مكان ما أخطأت كلياتنا منكون حدا لحتى كل عم نساعدها, وكلياتنا منكون مقاومة لما بصير في اعتداء بالمباشر وما حدا قادر انه يكون عم بيساعد. ولكن اليوم ما في إمكانية لحزب الله يضل عم بيبرر وجود سلاحه لأنه في أراضي بعد محتلة. أساساً الاتفاقية بتقول وبتنص على انسحاب الإسرائيلي تدريجياً وسحب سلاح من حزب الله تدريجياً, وبتصور
بس الإسرائيلي ما رح ينسحب قبل ما يتم
مش بالكامل
رح تسليم سلاح.
رح تصير القصة على مراحل, يعني تسليم سلاح بقسم معين, بصير في انسحاب بقسم معين
أو نقطتين.
فهيدا هيدا المسار اللي هن اساسا متفقين عليه, وهيدا المسار اللي لازم يمشي. طبعا انا اليوم كلبناني مع انه اسرائيل تنسحب, وما بعطي اسرائيل اي ذريعه انه تكون اساسا في الداخل اللبناني.
واضح هذا الكلام. الشيخ نعيم قاسم هدد استاذ مطر, كان كلامه يعني واضح في تهديد, لن تكون هناك حياه في لبنان إذا نعم. حاولت الحكومة مواجهة حزب الله أو تطبيق قرار تخذ بإجماع أعضاء الحكومة, طبعا باستثناء الوزراء الشيعة اللي غادروا الجلسة. قرار الحكومة قد يؤدي إلى حرب أهلية. لن ينعم لبنان بالحياة, يعني شو معناتها لن ينعم لبنان بالحياة؟ شو بده يصير؟ وتاني نقطة, حرب أهلية بين مين ومين؟
طبعا أكيد اليوم ما بتصور في أي طائفة بتعتبر أنه الطائفة الشيعية هي اللي عم بتهددها بالمباشر. اليوم الخلاف هو خلاف بين الأحزاب, خلاف بذهنية إدارة البلد, مش خلاف طائفي. فاليوم حرب أهلية أنا برأيي طبعا لا سمح الله, ولكن إذا بدها تصير بدها تصير بين ميليشيا رافضة مبدأ الدولة والسيادة, وبين معظم الشعب اللبناني اللي هو مع مبدأ الدولة والسيادة. منها تصير بين طائفة معينة ضد طائفة تاني معينة, لأنه اليوم كل الطوائف معنية بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالبلد, وما حدا أساسا بيعتبر حاله مستهدف بالمباشر لأنه ينتمي إلى طائفة معينة. ولكن نحن مستهدفين لأنه نحن ننتمي إلى مبدأ الدولة, وفي ناس لا تنتمي إلى مبدأ الدولة. في ناس بتأمن أنه الميليشيا هي الشرعية بالنسبة لها, نحن منأمن أنه الدولة والسيادة هي الشرعية. بتمنى أنه يكون في عودة عن الخطأ والاعتراف الخطأ فضيلة, وفي عنده في عنده في عنده فرصة لحتى يكون عم بيغير كلامه. أنا برأيي هيدا الكلام هو كلام تصعيدي لا يمكن تطبيقه, والدليل على عدم النية إذا بدنا الحقيقية اللي خلق فوضى, إنه بعد لهلا أسا ما شفنا التصعيد اللي كان يصير بالسابق. يعني التصعيد 2008 بسبعة أيار بعد لهلا ما صار. الانسحابات من الحكومة مثل ما صار 2011 بعد ما صار.
هيدي فرصة يعني. والمظاهرات مستمرة على الخفيف لكن بتزيد, ورح توصل على حكي عن إنه بتوصل على السفارة الأمريكية, وإنه رح يكون في مواجهة ورح توصل لحرب أهلية. يعني هو اعترف بأن بعد مضبوطة هذه التحركات, ولكن ممكن تزيد أو تتصاعد.
هلأ طبعا ما حدا بيعرف أساسا إيديولوجيا وين معقول يكون عم ياخد جمهوره, ولكن نتمنى اليوم أنه بالفعل يكون في تغيير لهذا الكلام, هذا الخطاب, لأنه اليوم
بس مين حاضر يعمل حرب أهلية معه؟ يعني هي السؤال أنه حرب أهلية بدها اثنين, صحيح؟ يعني في الحزب يلي مسلح مقبيله, مين في السنة عندكم سلاح مستعدين تعملوا حرب أهلية اليوم مع حزب الله؟
أكيد لا, ولا بدنا ولا بنرضى أساسا أنه يصير في عنا حرب أهلية, ونحن أكيد مش رح نكون طرف بحرب أهلية بدها تصير.
بس أنتم متهمين, يعني هيدي اللي كمان في هذا القلق أو الخوف أو هيدي الأفكار اللي عم تورد داخل الطائفة الشيعية, بأنه السنة اليوم رح عندهم سلاح داعش كما كان بالسابق كان عندهم السلاح الفلسطيني, اليوم في سلاح داعش أو سلاح النظام السوري الجديد, وسينقضوا على الحزب وعلى الطائفة الشيعية.
هلا اول شيء برجع بقول لك دينيز, نحن ما عندنا مشكله مع الطائفه الشيعيه, نحن مشكلتنا مع مبدا الدوله ولا دوله, الدوله السياده والميليشيا, هيدا هو شغله. ثاني شغله ما في شيء اسمه داعش منظم في الداخل اللبناني, ما في شيء اسمه سلاح منظم في الداخل اللبناني غير سلاح طبعا الفلسطينيين اللي هن بالمخيمات, اللي اساسا صار طرح كمان سحبون وبنعرف انه
حط جدول زمني
ونعمل كان عايز لازم تصير ب 15 حزيران وبعد في اخذ رد بهالموضوع. ولكن انا فينا اكد لك انه لا بذهنيه الطائفه السنيه نحن منحب او منحبز او منفضل او حتى مستعدين لحرب اهليه ولا عسكريا ومن باب التسلح نحن جاهزين وحاضرين ولا نبغى أن نكون جاهزين ولا حاضرين. واليوم الموضوع السوري نحن مع وحدة سوريا ولكن نحن مع عدم تدخل سوريا في الشأن اللبناني الداخلي. لو شو ما صار سوريا تهتم بحالها, سوريا تكون عم تداري أمورها بالداخل. نحن كلبنانيين معنيين بس بشغلة واحدة هي الدولة والسيادة والإدارات الرسمية, غير هيك نحن ما إلنا التوجه صوب ميليشيا سنية مواجهة لميليشيا شيعية. والكلام يلي بيطلعوا إن كان حزب الله ولا كان أي حدا تاني طبعا لحتى يدل عم بيعزز هيدي النعرة الطائفية للأسف يعني عند جمهوره لحتى قالوا إنه نحن مستهدفين, مشان هيك بدلوا بيذكروا بعض التعابير المرتبطة شوية بالدين ومرتبطة شوية بالمظلومية اللي هن بيعتبروا وصارت عليهم. طبعا نحن عنا رأي مختلف فيها, ولكن لحتى يرجعوا يقولوا انه نحن مستهدفين من 1000 سنة او 1300 سنة وبعدنا لهلأ مستهدفين, هذا الكلام بالفعل بيخلي الناس يلي هن ضعفاء العقول يلي بيسمعوا الكلمة من دون ما يكونوا عم بيفكروا فيها ومن دون ما يشوفوا ما بين السطور بيسمعوا مثل ما هي وبيروحوا بدهم يعملوا أكت على حسب هالكلمة بصير في مشكل.
طيب ما بتلاقي انه كمان فعلا الطائفة الشيعية اليوم مستهدفة, يعني حاسي بانه الكل ضده, يعني قرار اخذته الحكومة المضي بقرار حصر السلاح مهما كان لم ترد على الأصوات اللي تنادي بأنه عدم أخذ هذا القرار. على الأرض الجيش اللبناني عم بيكون حاسم بمسألة عدم قطع الطرقات, عدم يعني عدم خروج من منطقة الضاحية الجنوبية. الخطوة الأساسية والملفتة هي تغيير الضابط اللي من عائلة رعد بالضاحية الجنوبية بعد 8 سنين من تسلم ومهامه. اليوم صار في نقيب جديد كمان مسؤول عن ضاحية. هل قرارات هي الخطوات اللي هي الدولة اللبنانية عم تقوم فيها والحكومة هاي الطائفة عم تقراها أو حزب الله عم يقرأ بأنه استهداف لألو استهداف لأ أو عم يصورها استهداف
للطائفة الشيعية؟ استهداف للطائفة بالعكس. اليوم أساساً الطائفة الشيعية أخذت حصتها بالكامل بالحكومة. الطائفة الشيعية قدرت توصل الشخصيات اللي هي بدها اياهم واللي هي رشحتهم, ويمكن بعكس غير طوائف اليوم أخذت حقها بالكامل. اليوم ما في استهداف للطائفة الشيعية, اليوم في استهداف لكسر فكرة الميليشيا المستقوية على الدولة مما كانت تكون, كانت شيعية ولا كانت سنية ولا كانت مسيحية ولا كانت درزية. مسائبة انه اليوم هي شيعية ولكن هي مش محصورة بس تحت اسم الشيعة, هي محصورة تحت اسم حزب الله. ليش ما شفنا انه في استهداف لقياديين حركة امل من اسرائيل؟ اذا اليوم بدي اقولوا انه نحن كشيعة مستهدفين, نحن كشيعة نحن يلي مقصود انه نكون يعني الأضحية. طيب اليوم ما صار في اي استهداف لاي حدا من قيادين حركة امل, الاستهداف كان بالمباشر بس لحزب الله, لانه حزب الله يلي كان عم بيهدد اساسا الداخل اللبناني وعم بيهدد اسرائيل بسلاح عنده اياه خارج اطار الدولة. اليوم اذا حزب الله في قبول على مسيرته من الدولة اللبنانية الوضع مختلف. واليوم طالما في دولة لبنانية ترفض النهج اللي كان حزب الله عم يتبعه, على حزب الله انه يلتزم بقرار الدولة اللبنانية.
بس بيحكي كمان الشيخ نعيم قاسم عفوا عن الميثاقية المفقودة, يعني وبذكر باتفاق الطائف.
هذه بدعة, الميثاقية هي بدعة اساسا تستخدم غب الطلب. اليوم الطائف يلي هو ذكره الشيخ نعيم قاسم, الطائف بيحكي بحصرية السلاح ونزع سلاح كل الميليشيات. وقتها صار في غض نظر. شو يعني مقاومة؟
مقاومة, وبالتالي يعني نحن غير معنيين بهذا البند باتفاق الطائف.
اليوم شو هي المقاومة اللي بتنزل بسبعة أيار 2008 على الشارع؟ شو هي المؤامرة اللي بيصير في تهديد لقضاة أنه عم بيقوموا بواجباتهم؟ شو هي المقاومة اللي بتكون عم بتسهل تهريب السلع من لبنان إلى سوريا؟ شو هي المقاومة اللي هي بتكون عم تروح تبعت ناس على البحرين، عم تصدر كبتغون على السعودية، عم تروح وعم تهدد يعني مصالحنا العربية؟ هيدي كلمة مقاومة بتعنينا نحن كلبنانيين لما يكون في علينا خطر كبلد، ولكن منا محصورة لا بحزب الله ولا بالطائفة الشيعية ولا بحدا تاني. فهيدي العبارة اللي كانت تستخدم من سنة 89 لسنة 2000 لما صار في انسحاب إسرائيلي كامل وصار في غض نظر وقتها لهيدي الظروف، كان مفروض من سنة 2000 يصير في تطوير اتفاق الطائف بالكامل، وأول شيء كان مفروض نزع السلاح. كمان لما صارت القصة جدية بإمكانية نزع السلاح ولما صار في إصدار القرار 1559 صار في استهداف للرئيس رفيق الحريري وتم استشهاده، كلنا بنعرف البلد وين راح، كلنا بنعرف كيف صار في مصادرة لكل الحكومات وصار في مصادرة لقرار الحكومات ولقرار الوزراء. وبعدين شفنا الهدر اللي كان لما كان سنة 2018 مليار، لما توفى الرئيس الحريري كان 25 مليار وهلأ 120 مليار. يعني بالفترة يلي كانت ما سبق الرئيس الحريري رفيق الحريري شفنا أعمار، شفنا كان في دين عام عم بيزيد، ولكن كان في أعمار كنت قادر أنك تشوف وين عم تنصرف المصريات أو وين عم تنصرف معظم المصريات. نعرف على الطريقة اللبنانية عطول في بعض البخشيش اللي بينعطى، ولكن من 2005 لهلأ 100 مليار دين عام وين راح؟ ما مبين في شيء، بالعكس التدهور زاد، الخدمات قلت، البنى التحتية اهترقت، أوضاع الناس راحت، أموال الناس راحت، الوظائف قلت، السياحة قلت. طيب يعني اليوم
هاي بحكومات كان أكترية فيها للحزب والحلفائه،
هاي بحكومات كانت أساسا مرهونة بقرار بقرار حزب الله لأنه كان يملك السلاح للأسف، واللي بيقول غير هيك بيكون عم بيكذب على حاله.
طيب شو إجا
وفي أكثر من حكومة كانوا حكومة اللون الواحد،
صحيح بنتذكر كلنا طبعا،
ونتذكر حسان دياب يلي كمان هدر 20 مليار دولار على دعم لسلاح تقريبا ترفيهية
صحيح
مش أساسية، خلال 8-6 شهور روع 20 مليار بالوقت يلي لو دل فيها 30 مليار بالخزينة كان في إمكانية للنقاش أكثر مع صندوق النقد الدولي، وكان في إمكانية للوصول إلى اتفاق من 3-4 سنين. بال 2020 روى 20 مليار على الفاضي، كانت حكومة يعني اللون الواحد. اليوم نحن منقدر طموحات الناس ومنقدر الناس اللي حابة تعمل وزير ونائب ورئيس حكومة، بس مش حسب البلد اللي مش قادر يخدم الناس إلا إذا قعد ببيته.
أستاذ إيهاب مطر، برأيك زيارة لاريجاني ماذا حققت؟ بالأساس شو إجا يعمل؟
هلأ نحن لما سمعنا الكلام اللي كان عم بيقوله والبيان اللي طلع
واللي كان سبقه مواقف يعني اعتبر التدخل بشؤون لبنان من قبل
نعم
مستشار
صحيح.
المرشد الأعلى حتى يعني
وزير خارجية صحيح
نعم.
نحن لما هو قال أنه نحن ما منتدخل بشأن اللبناني تقريبا حسينا انه يمكن جاي عم يصحح المسار، ولكن اول شيء الرئيس بري كان هو مسلم زمام الامور بما يخص التفاوض بموضوع اتفاق وقف اطلاق النار، استلم زمام الامور وكانت الامور جيدة في مكان ما، وكلنا نتذكر لما قالوا اساسا حزب الله انه احنا نوكل
الأخ الأكبر.
فجأة حزب الله حس بحرية التحرك، حب يتحرك وبلش يروح يعمل يعني زيارات لحلفائه. شفنا زار ميشيل عون كيف بحفظ الألقاب، شفنا زار توني فرنجي، شفنا
استاذ فيصل كرامة، بس هذه الزيارات اجت بعد مواقف اتخذت من قبل حلفائه.
كان عم بيحاول انه يشوف يستشعر اذا قادر في مكان ما يعمل ردة عكسية على قرار سحب سلاح، ما لقى في نتيجة. لما
ما نجحت يعني
لما طلعوا الزيارات. لما طلعوا الخطابات الوزير جبران بيسيل النائب توني فرنجي كلياتهم وقالوا نحن مع حصرية سلاح، برأيي الرئيس بري حس انه طيب انتو عم تحاولوا انكم تعملوا شيء على كيفكم مش ناجحة، تواصل مع لاريجاني وقال له تعال حتى يصير
رئيس بري. هو اللي طلب من لاريجاني يجي،
هيدي المعلومة هيك بتقول انه طلب منه انه يجي لحتى يصير التفاوض مش مع حزب الله ولكن مع الدولة. فمشان هيك اجى لاريجاني ومشان هيك التقى برئيس الحكومة والتقى برئيس الجمهورية.
طيب وسمع كلام
رئيس بري،
وسمع كلام
هلا سمع كلام طبعا مثل ما كان لازم يسمع بالاخر،
بس هي للمره الاولى يعني
تبديل ادوار
رئيس جمهوريه رئيس حكومه يعني حتى في مكان ما وزير الخارجيه اللي رفض يستقبله انه لو كان حتى يعني نعم. طلب اللقاء ما نعم. كان رح يستقبله لانه لاول مره يمكن لبنان اخذ هيدا الموقف تجاه ايران وتدخلها بالشؤون اللبنانيه
اكيد، وهيدي كانت خطوه ممتازه. والكلام اللي سمعه هذا الكلام اللي كان لازم يسمعه، بدل ما هو يحكي حكي نعيم قاسم بعد يوم.
طيب ما هيدا اللي عم بقوله انه نتيجة الزيارة هي كلام الشيخ نعيم قاسم اللي هدر بحرب تصعيد. أهلية اللي عاد تأكيد على التمسك بسلاح حزب الله، وبالتالي يعني عمليا المسؤول الإيراني كان جاي يقله للحزب خليك على سلاحك، مش جاي يساعد يقول انه لا سهل مع الدولة اللبنانية بتسليم السلاح.
صح، واكيد مش اكيد مش رح يقولها. واليوم يمكن بعد اساسا ما صار الوقت لحتى الايراني يقول له لحزب الله سلم سلاحك.
كيف يعني ما صار الوقت؟
يمكن 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 المفاوضات طبعا الايرانيه الامريكيه هي اللي بتلعب دور اكيد.
فاذا هذا السلاح هو ورقه يعني
طبعا نحن كنا نتمنى
ورقه بيد ايران
انه يكون حزب الله طبعا اكيد هن بيقولوا هالكلام. يعني السيد حسن كان يقول انه اموالي ودعمي وسلاحي كله من ايران، وهن بعده مرتبطين بعدهم بيقولوا هالكلام لو مش بصريح العبارة هلا، ولكن دفاعا عن إيران عطول والتصرفات اللي هي إجمالا عم تخدم مصلحة إيران. بالوقت اللي شفنا أنه لما كان لبنان عم يتم ضربه ولما كان حزب الله عم يتم ضربه، إيران ما كلفت حالها أساسا ودافعت عن لبنان. بغض النظر اليوم كنا متمنى أن حزب الله يرجع إلى لبنانيته، لأنه نحن يلي من أمن له الضمانة، نحن كلبنانيين
مش الإيراني
من أمولنا الضمانة لحتى يستمر أساسا بوجوده، لأنه خلص القرار صدر. كل ما هو ربط مصيره بمصير إيران
عم تقول خلص القرار صدر. صحيح خلص القرار صدر بالحكومة، يعني بخمسة آب الشهيرة هذه الجلسة تأخذ القرار، والأقوى يعني بالجلسة الثانية بسبعة ورقة براك نعم تأخذ قرار حصرية السلاح، بس التنفيذ
اليوم بنتمنى أن حزب الله بكل أمانة ما يكون عم بيروح على نقطة يرفض تسليم السلاح للدولة اللبنانية ويضطر أنه يخسر سلاحه بضربة إسرائيلية. يعني كأنه عم بيقول للبنان أنه إذا أنا بسلم سلاحي اليوم كأنه أنا بعترف بالهزيمة، وأنا ما بقى عندي حجة لحتى أحكي قدام جمهوري أنا رح صعد وإسرائيل تضربني وأنا بخسر سلاحي هيك رايح، ولكن
بخسر سلاحي بالحرب أفضل مظلومية من أني أنا أسلمه للدولة اللبنانية،
بكسب مظلومية وبدل بستخدم هيدي الورقة إلى أبد الآبدين أنه أنا تم الاعتداء علي من عدونا الأبدي إسرائيل وانا مرفضت اني انا سلم سلاحي، بالرغم انه هو عارف انه يمكن هذا الاحتمال وارد جدا، احتمال انه اسرائيل تضرب هيدا وارد.
يعني حتى لو اخذت الحكومه اللبنانيه قرار حصر السلاح ما في ضمانات انه اسرائيل ما رح توقف الضربه.
اذا اخذت حصر السلاح واذا صار في تنفيذ بلا في ضمانات اكيد. اليوم احنا منا عم نشتغل بطريقه عشوائيه، اليوم هيدي دول عم بيصير في إبرام اتفاقيات بين بعضهم، في جهات راعية كمان دولية.
براك وقت الإجراء قال أنا ما فيني أعطي ضمانات، هذا كان قبل قرار
صحيح، بس الحكومة. اليوم التوجه كلياته صوب اتفاق تسليم سلاح، بيصير في عدم ضرب للبنان، بيصير في انسحاب للإسرائيلي، وأساسا نحن كلبنانيين ما بنرضى بأقل من هيك على كل الأحوال. وإذا الدولة اللبنانية بترضى أنه يصير في تطبيق الاتفاق من جهة واحدة بتكون هي ظالمة بحق اللبنانيين. نحن كلبنانيين عنا أكيد من كرامتنا ما بنقبل أن يكون في ميليشيا، ولكن ما بنقبل أن يكون في عدو أساسا مغتصب أراضينا، والدولة اللبنانية منا عم تعمل شيء.
رحت على مسألة أنه إسرائيل قد تذهب إلى تنفيذ هذا القرار، أو بمعنى آخر هي اللي رح ترجع تضرب سلاح حزب الله. طيب الجيش اللبناني برأيك لن يقوم بالمهمة؟ يعني رينا أن الخطة سيقدمها الجيش بجلسة لمجلس وزراء بثلاثة أيلول، الخطة رح تنوضع وستقر، هل تنفذ؟ يعني هل نحن رايحين بعد كلام الشيخ نعيم قاسم بالأمس إلى مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله؟
لا أعتقد، أعتقد الجيش اللبناني حريص جدا على السلم الأهلي، وما بتصور أن الجيش اللبناني رح يختار بلحظة معينة قريبة، يمكن إذا طولت الأمور يمكن، ولكن بلحظة معينة قريبة أنه يكون عم يتواجه مع الناس بالشارع لو كان في رفض لتسليم السلاح. ولكن أنا برأيي بعد الباب مفتوح للتفاوض، أنا برأيي هالخطابات اللي عم نسمعها هي بس زريعة لحتى يصير في يعني إذا بدك تعلاية سقف التفاوض للاستحواذ على بعض المكتسبات واللي يمكن على
هون بالداخل. يعني بالداخل شو بده مكتسبات الحزب برأيك؟
اليوم
يعني
أنا برأيي أول شغلة بده ضماني لإعادة الأعمار، بده ضماني لاستمرارية،
ما هي واردي بورق براك، هي ايه واردي بالورقة اللي أقرتها حتى صح الحكومة،
بس هيدي واردي بس ما في ضمانات. هيدي كانت وردة أساسا لما صار في انتخاب رئيس الجمهورية، كانت وردة لما صار في تعيين الرئيس نواف سلام،
بس بشرطين، ما هي دايما نسمعهم بشرطين، السلاح والإصلاحات،
صح، بس ما في فترة زمنية. فأنا برأيي عم بحاول يكون يساعد لحتى يشوف أنه في خطة جدية للأعمار أول شغلة، تاني شغلة لضمان استمراره بالعمل بشأن العام. يعني عم نحكي إدارات عامة، عم نحكي حضور سياسي، عم نحكي حضور
شو بده، مراكز جديدة يعني؟ يعني
لا أنه بده يخد ضمانات،
نسمع كتير أنه حكي نائب رئيس جمهورية قائد الجيش يكون شيعي، تثبيت حقيبة المالية، يعني هاي كلهم بدون تعديل دستور طبيعي.
صحيح.
طبيعة الحال،
وأنا برأيي ما حصير،
وإذا فتنا بتعديل الدستور يعني ما بعرف بنرجع لنغمة المتالتة
كمان، هذا كله مرفوض. هيدي يمكن طموحات لألون، لكن أنا برأيي إذا منشوف المسار اللي ماشي فيه الدولة اللبنانية، منشوف المسار اللي ماشي فيه رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية والرئيس نواف سلام ما بيعطوا جوائز طردية، بالعكس، لأنه أساسا حق الدولة اللبنانية تكون عم تفرض سلطتها من دون ما تكون عم تربح منية حدا. فاليوم حزب الله يمكن عم بيحاول يكون عم يضمن بعض المكتسبات، ولكن أنا برأيي أكثر شيء قادر يكون عم يحصل عليه يمكن بعض الضمانات بإعادة الإعمار، ويمكن بعض الضمانات بعدم الاستهداف بالإلغاء التام، بس أكثر من هيك ما لازم يطلب وما إله حق يطلب، وبستبعد يكون عم ياخذ اي ضمانه مرتبطه بشيء معين بصوره مباشره. يعني قائد جيش او حتى تثبيت لوزاره معينه او اي شيء، ما لازم يكون هذا الشيء. هلا بالاتفاقيات الدبلوماسيه، الدبلوماسيه بتصير
حقيبه الداخليه،
نحن ما بنروح على كيديه على حساب الدوله. تاريخيا الطائفة السنية ولا مرة راحت بكادية على حساب الدولة، عطول بتحاول تكون عم يمكن تتنازل عن بعض مكتسباتها كرمال المصلحة العامة. نحن بنعتبر انه نحن ام الصبي بما يخص الدولة اللبنانية.
استاذ مطر، اداء الرئيس نواف سلام كان مميز يعني بملف السلاح، أخذ عليه بأول فترة أنه يتردد، ليش ما عم يقدم، صار في مطالبات بأنه لازم تاخد قرار والحكومة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، طبعا يعني يحمل رئيس الجمهورية ولكن التنفيذ هو للحكومة، وينكم، ليش ما عم تحكوا، ليش ما عم بتحددوا جدول زمني، إلى أن فعلها الرئيس نواف سلام. شو تعليقك على أداء
هيدا الواقعية بتقول ليه بدنا نروح صوب
حتى
حسر.
يقال إنه رئيس نواف سلام هو يعني بإصراره، يعني يكفي أن نسمع الهتافات للمظاهرات، يعني تظاهرات الاحتجاجية، المسيرات قبل مناصري حزب الله،
والصور على الأرض
اللي كلها عم بتصب على الرئيس نواف سلام، وعلى طبعا دكتور سمير جعجع دايما له حصة، بس إنه بشكل أساسي الرئيس نواف سلام لنعرف إنه يعني قديش دوره كان أساسي.
صحيح، هن اليوم بيتهموا الرئيس نواف سلام إنه صهيوني، وهو يلي أدان إسرائيل بالمحكمة،
وطلع حكم.
يعني اليوم معلش، يعني نحن يمكن ذكرتنا بتكون كتير قصيرة. طبعا اليوم نحن نؤيد رئيس الحكومة نواف سلام، ونحن نؤيد المسار اللي ماشي فيه ونؤيد المسار اللي ماشي فيه رئيس الجمهورية. عم بيحاولوا كل جهدهم أنه ما يكونوا عم يتصادموا مع أي فريق بالداخل اللبناني، ولكن عدم الصدام مش معناته التنازل عن حقوق الدولة. اليوم أنا بحاول أحكي مرة ومرتين وثلاثة، بحاول أتفاوض معك مرة ومرتين وثلاثة، إذا ما اقتنعت في مكان ما بدي أخذ قرار، بس أنا أعطيتك أكثر من فرصة أنك أنت تكون جزء من صناعة القرار. أنت عم ترفض القرار بحصية سلاح، هذا قرار طلع بال89 باتفاق الطائف، ما صار في تطبيق له تحت عدة ذرائع وعدد
بفضل كبير النظام السوري عدد بمساعدته،
عدد كبير من الشهداء سقط بمحاولة تطبيق هذا القرار. لحتى اليوم صار الوقت وحان الوقت، فاليوم شهرين ثلاثة بالزايد ما بيأثر اللي عم يعملوه الرئيس.
يعني طيب الحكومة أخذت القرار من دون الوزراء الشيعة، ما بيأثر هالشي برأيك؟
اليوم إذا كانوا رافضين بالكامل أنا برأيي كانوا استقالوا من الحكومة. حقهم الطبيعي إنه ما يحضروا جلسة، حقهم الطبيعي أساساً إنه ينسحبوا
عند التصويت،
حقهم الطبيعي. ولكن اليوم
بس ما بقى في حدا شيعي جوا بالجلسة. هلا بأول قرار مبلا كان فادي مكي الوزير.
ليه بدنا، ليش على طول بدنا
بس
نروح
استهدفوا وقالوا عنه عميل و...
ايه رجع بتاني جلسة،
مشان هيك اضطر بتاني جلسة ينسحب.
قال لهم يا جماعة انا مضطر انسحب، قعد هيك شوية وقت زيادة بعد وزارة الأربعة، قال لهم انا مضطر انسحب تعرفوا مشان. قالوا له يعني الله معك.
ما هون المسائية اللي حكي عنها يمكن الشيخ نعيم عاصم.
المسائية منا واردة بأي شيء مدام دنيز، لا بالدستور ولا بالطائف ولا بالقانون ولا بأي شيء. برجع بقلك هيدي بدعة هن بتدعوها. اليوم إذا نحن بدنا نفكر أساسا كانت المسائية، إذا في شيء موجود اسمه مسائية أو التوازن حتى بطلع مسائية، كانت بين المسيحي والمسلم، وهيدا أساسا يعني يلي هذا اللي موجود. نحن بنعتبر حالنا كمسلمين من مثل بعضنا، فما في أي مشكلة.
إذا الشيعة
يعني. إذا الشيعة مش حاضر نحن بنحضر عنهم، إذا نحن مش حاضرين بيحضروا عنا. أهم شيء يكون في مصلحة الدولة ومصلحة البلد ومصلحة السنة والشيعة تقتضي إنه السلاح ينسحب. لو هن مش عارفين هلأ نحن عارفين.
ستتم هذه المهمة بالإكراه أو هيك بموافقة؟ يعني بنوصل لمحل إنه الحزب بيرضى يسلم هيك؟ يعني عنا المهلة هي لآخر
السنة.
آخر السنة صح.
هلا ما بعرف إذا كان بالإكراه، ولكن أكيد يعني حزب الله مش رح يسلم من دون ما يكون عم بيصعب الأمور على الدولة اللبنانية، ومن دون ما يكون بالفعل عم يعمل معركة حقيقية، ومش معركة يمكن بالأرض ولكن معركة بالسياسة، معركة بالخطابات مثل ما قال عم ينحكى. اليوم في كلام كتير غير واقعي عم ينحكى. يعني أحد زملائي بيقول إنه إذا توفى الرئيس بري الله طول بعمره حنرجع ننتخبه
نائب محمد رعد. لا يعني حتى لو ميت بدنا ننتخبه رئيس مجلس.
إنه هيدي
هاي شو معناتها؟ كيف تقراها؟
كيف بتترجم أساسا؟ يعني أوكي أنا بعرف
إنه تمسك بالرئيس بري، يعني هيدي
نحن متمسكين فيه،
تعبر عن إنه هني بعدهم
والوفا جيد،
ما في مشكلة مع رئيس
ونحن بري. ونحن حارسين على الرئيس بري كمان يمكن قدن وأكتر، ونعرف إنه الرئيس بري اليوم هو يلي عم بيدوزن الأمور بحكمته وبخبرته وحتى بحسه الوطني. ولكن اليوم هيدا الكلام يلي هو غير قابل للتطبيق، هيدا الكلام يلي هن بيحكوه لشد العصب. وأنا برأيي كلام نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم يندرج ضمن نفس الإطار، كلام غير قابل للتطبيق، كلام غير منطقي. يعني إذا حدا توفى الله يرحمه مش قادر فعليا أنك تنتخبه، توفى بما كان يكون الأنبياء توفوا بالسابق والحياة كملت، بس سن بيستخدموا الأسلوب أسلوب الخطاب التصعيدي
على هالموضوع. يعني
هيدا مجاز، فكمان نفس الشيء التصميم والتصعيد، ونحن أوفياء ونحن صامدين ونحن قوايا ونحن ما بنتراجع، ولكن وقت الجد في أشياء تطبيقية بدها تصير وفي أشياء عم تحكوها غير قابلة للتطبيق.
طيب بدي انتقل لموضوع، روح شوي على مجلس النواب والنقاشات اللي عم بتصير داخله والمعارك حتى الآن، يعني ما بعد ما صار اتفاق على موضوع قانون الانتخاب.
نعم.
لم تتمكن اللجان المشتركة إنه تتفق على قانون واحد أو تعديل واحد، أو وين رايحين بهذا الموضوع؟ وين شو صار
اليوم؟
شو
القانون،
يعني المهلة الزمنية عم تقصر،
عم تقرب. صحيح. القانون بيقول، قانون 2017 بيقول بأحد بنوده إنه الاغتراب ينتخب 6 أعضاء لمجلس النواب، كل قارة بيكون في إلى عضو يعني نائب. بعد ما في أي توزيع طائفي لألون، ما في آلية تطبيقية لهذا البلد أساسا. بيقول القانون بأول دورة بيصير عدد مجلس النواب 128 زائد 6 بالاغتراب، بالدورة اللي بعدها بيصير في اختزال لست مقاعد بالداخل اللبناني، والستة اللي برا بيصيروا هن جزء من 128 ب 122 بالداخل وستة بالخارج. ولكن بال 2018 وبال 2022 صار في تعديل للقانون. كلنا بنعرف انه الاغتراب اقترع للدوائر في الداخل اللبناني واقترع لل 128 مرشح نائب يعني مقعد. اليوم القانون بعده ساري بما يخص الست نواب، ولكن ما في مراسيم تطبيقية، يعني ما حدا بيعرف آلية التطبيق. لكل كل قارة أي مرشح أو أي طائفة معينة حتكون لألا، ولا المنتخب إذا بينتخب بس بالقارة اللي هو فيها أو بينتخب بكل الاغتراب وبيصير توزيع للأصوات، لا توزيع نسبي ولا توزيع أكتري، ما حدا بيعرف. فاليوم الموضوع مرتبط بإمكانية تطبيق هذا القانون. إذا ما في مراسيم تطبيقية وما في إمكانية للتطبيق أساسا، لأنه غير واقعي، وهيدا بسبب شرخ بين الاغتراب وبين لبنان المقيم، وبسبب كمان تباعد أكتر، كأنه نحن عم نسلخ الاغتراب، عم نقول له أنه أنت غير معني فينا، وبالرغم أنه كل مغترب لما تسأليه
شو قالوا لك بأستراليا،
أنت من وين،
يعني
مرتبط بمنطقته بأستراليا. صحيح. كل الناس اللي شفتهم يلي هن عدد كتير كبير، كلهم حابين ينتخبوا للداخل اللبناني، بيقولوا انه انا كيف بدي انتخب شخص بالاغتراب اليوم اذا انا من عكار؟ طيب انا بعرف اهلي وبعرف الناس اللي عندي بالمنطقة، وبعرف اوضاع المنطقة، وبعرف مرشحينا، وبعرف نوابة. انا قاعد باستراليا، بيجيني مرشح من الشوف وانا من عكار، وأنا ولا مرة شايفه ولا بعرفه ولا بعرف شي عنه، بس ملزم أني أنا أنتخبه. ليش؟ بعدين كان على حسب التوزيع الطائفي كان في عدة فرضيات، أنه يمكن أستراليا يكون إلى المرشح الدرزي. طيب اليوم إذا فتنا نحن على هيدا المبدأ، المرشح الدرزي أكيد ما احترمنا لكل الطوائف، ولكن يمكن
أغلبية
الطوائف الثانية ما وقت تنتخب بتقول انه انا غير معنيه اساسا، لانه اليوم الشخص مرتبط يا بمنطقته يا بطائفته. ففي عده شوائب بتخلينا نقول انه هذا القانون اساسا بيشوه التمثيل، ما بحسنه.
طيب صار في مطالبات، توقعت عريضه، يعني حتى المغتربين عملوا لوبينج اساسي وباتجاه، وبعثوا رساله لرئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، رئيس أكيد. مجلس نواب نبيه بري، طالبوا انه عدم سلخ او عدم يعني هيك عزل المغترب اللبناني عن لبنان بهالبند ال 112 بين قانون الانتخاب. بس حتى الان ما في استجابه، يعني عمليا حتى بمجلس
صحيح.
النواب
برلمانيا يلي لازم يصير هو كالتالي: يا الا بدل هذا القانون ساري بيصير في مراسيم تطبيقيه وبيطبق، يا الا بيصير في طلب لعدم تطبيق هيدي المادة من القانون، ومنروح على عدم تصويت الاغتراب للداخل، يعني نرجع على وضع 2009 وما سبق، أي حدا حابب أنه ينتخب بالخارج بده يجي على لبنان، أو منروح مثل ما صار بال 2022 على اقتراح قانون جديد ومعدل وبصير في تعديل لألو،
بتلغى هالمادة
يا بتلغى عطولي ألا بصير في تعديل بس مرة واحدة. هيدول 3 فرضيات يعني. طيب يا
بس عدم تكافؤ الفرص، يعني اليوم
من
الشيعة بيقولوا أنه نحن مش قادرين لنسافر ولا نعمل
حملات
انتخابية. التيار الوطني الحر كمان رافض.
بس دنيز اليوم مين بيعمل حملة انتخابية بالاغتراب؟ اليوم الحملات الاغترابية كلها بتصير على السوشيال ميديا وكلها بتصير بالداخل. أساسا المرشح يلي هو مرشح بدائرته منه بحاجة يروح يتواصل مع الناس. إذا اليوم بدي يروح شخص على فنزويلا بدي يشوف اللبنانيين هناك بيروح على 4-5 مدن. إذا بدي يروح على أستراليا
قديش مثلا اليوم الشيعي بأمريكا بيقدر ينتخب ثنائي؟ ما رح يخاف ينتخب الثنائي.
مين حيعرف مين انتخب إذا هو راح على السفارة وانتخب؟ ما هيدي أساسا صناديق الاقتراع هي هي لبنانية
وبتجي بالحقيبة
والدولة اللبنانية هي قيمة عليها وبترحمل وبتروح. اليوم أساسا الشيعة اللي هن موجودين بأمريكا واللي هن حاملين الجنسيات الأمريكانية مش عارفين كل واحد انتمائه السياسي لمين. الدولة مش عارفة كل واحد انتمائه السياسي لمين. ما بتتبع سوشيال ميديا الدولة يلي مش قادر انه يكون عم بيصرح باللي هو بده ينتخبه في روح على صندوق الاقتراع وهو يكون عم ينتخب. مين بيعرف مين انتخب؟ فهيدي الفرضية وهيدي النظرية هيدي كلها يا تحجي لانه اصوات الاقتراع
ليش يعني برأيه ليش
اصوات الاقتراع
ليش تيار الوطني الحر والثنائي هالرفض المطلق أصوات والجازم
اصوات الاقتراب هي اللي ساهمت اساسا بايصال عدد من المستقلين والتغييريين الى مجلس النواب. اصوات الاقتراب اللي كانوا تقريبا 250 الف مسجل و140 الف شخص
حضرتك منهم كمان يعني انت صوت الاقتراب هو اللي ساهم
لا 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 ابدا بالعكس انا صوت الاقتراب انا اخذت 139 صوت اقترابي
باستراليا من استراليا تحديدا
من كل العالم لانه باب التسجيل بيسكر بشهر 11 فانا مني لا انتمي الى حزب واساسا ما كنت مقرر اترشح وقتها فالناس اللي ما كانت مسجله ما بقى فيها ترجع تسجل فبالعكس
ما حدا اجى انتخبك هون
ما هلا ما بعرف
شو كان تيارة غالي
لا لا الناس كل ما كلمتها بتدفع ما عندها مشكله. فاليوم اصوات الاغتراب هي ساهمت بايصال التغييريين. الحضور المسيحي بالاغتراب هو قواتي اكثر منه وطني حر. طبعا اليوم الحضور الشيعي بالاغتراب بافريقيا منيح مهم ولكن برأيي إذا بيلغوا أصوات الاغتراب أصوات الناس المتحررة يلي كانوا ب 2018 عدد قليل 2022 صاروا 250 ألف هلأ يكون 500 ألف هيدا بيساهم بإضعاف سيطرة الأحزاب التقليدية وخاصة الأحزاب يلي أداء السياسي ما كان ناجح اللي فيه فساد او اللي فيه يمكن بعض القرارات اللي ما بتشبه لبنان ما بتشبه السياده. يعني اليوم في نقمه على حزب الله مش بس لانه حزب الله هو حزب شيعي او لانه حزب مسلح لانه كل شيء صار بعده لهلا ما طعز وما سلم لفكر الدولة. فالناس يلي مأهورة انه مش قادرة تجي على لبنان لانه في تهديد اسرائيلي مستمر بدها تخلص من التهديد فبدها تحاول تكون عم تنتقم بصناديق الاقتراع لانه ما فيها تنتقم
بدها تحاسب. طيب استاذ مطر كمان يمكن اليوم حزب الله يخوض معركة مفصلية بالانتخابات 2026 مثل ما كل القوى السياسية لعدم خرق 27 نائب الشيعي
صح.
وهي شغلة أساسية رح تكون عنده.
نعم صحيح.
كيف بتشوف يعني هل مرة الأجواء تبدلت هل ممكن يصير في خرق لأنه كمان مسألة بنرجع
لتأكيد
النائب محمد رعد أنه حتى لو توفى رئيسنا نبيه بري الله يطول بعمره رح ننتخبه كمان هي مسألة يعني أساسية لأنه الخرق عم ينربط بقصة رئاسة مجلس النواب.
صحيح طبعا يوم أي نائب شيعي معارض تلقائيا صار هو مرشح رئيس مجلس لو ما ربح المعركة بس هو صار مرشح. اليوم هيدا أحد الأسباب الأساسية للثنائي الشيعي رافض فكرة الاغتراب لأنه تصويت الاغتراب بيسهل إيصال معارض شيعي لأنه حيكون في أصوات كتيرة رح يتم دفع صوب مرشح أو أكثر من مرشح شيعي أساسا في بعض الشخصيات اللي بلشت تظهر تشتري. بعض الشخصيات الشيعية المعارضة
في احتمال
اللي بلشت تظهر.
بس بالسابق صار في محاولات كانوا يتعرضوا للتهديد للتهويل، صورة ما كانوا يخلون يحطوا ما ينزلوا يقدروا يعملوا حملات انتخابية. شو اللي بده يتغير هلا؟ يعني كيف ممكن
اللي بتغير
بالعكس
اليوم.
هلا مستشرس، يعني بيئه الحزب مستشرسه اكثر هلا ضد اي شيء. خليني اقول بيحكي لغه اخرى عن لغه الحزب.
اذا اليوم في شيعي معارض موجود يعني عايش بالخارج او بيروح بيجي وما اجى على لبنان، ولكن صار في حمله انتخابيه وصار في معركه انتخابيه منظمه لدعمه بأصوات الاغتراب وقدر يأمن الحاصل المطلوب لحتى يوصل، من بحاجة يكون بلبنان في يكون عبر محامي يروح ويقدم طلب الترشيح
يعمل حملة عن بعد.
لا من بحاجة لحملة، لأنه يمكن أساسا من بحاجة لأصوات الداخل، يمكن ينجح بأصوات الخارج. اليوم في اليوم المقعد الشيعي بجبال كم صوت ضده؟ كم صوت ضده؟
طيب بس بده حولة
المقعد الشيعي بزحلة.
مين حليف ضده؟ كمان مسألة الحلفاء، يعني اليوم حزب الله بعد عنده حليف مسيحي، بعد عنده حليف سني، بعد المواقف اللي كنا عم نحكي عنها من شوي خلال الحلقة انه بموضوع حصرية السلاح، هل هيدا شيء وتحالف الانتخابي شيء تاني؟ لانه كمان اليوم التيار الوطني الحر شئنا ام ابينا بحاجة لحزب الله، يعني حتى لو على السقف رئيس التيار وحكي عن سلاح حزب الله هلا انه
وانا كمان بحاجه لقاله،
يعني جاء متاخرا ربما هذا الكلام، بس انه بالانتخابات النيابيه بحاجه
لحلفاء طبعا، بس هيدا ما بيمنع فرضيه امكانيه ايصال مرشح شيعي. واليوم لما يكون في اراده لايصال مرشح شيعي معارض لحزب الله، اذا صار في سماح لاصوات الاغتراب بتكون بتكون الامكانيه اهين بكتير.
طب الصف السني كمان يعني هيك ضايعه بطاسه بين هلالين، يعني المستقبل بعد مش أكيد أنه رح يخوضوا الانتخابات. اليوم الشيخ بهاء الحريري رجع على الساحة، يقال أنه كمان بيحضر حاله لانتخابات للانتخابات النيابية، بده يعمل كتلة. في مستقلين سنة نجحوا وين ما كان، بس بعدهم مستقلين يعني لحالهم بمناطقهم. شو الجو السني يعني كمان؟
أكيد مش ضايع الطاسي،
مش ضايع الطاسي،
بس في كذا طاسة رح نحاول نعمله طاسة واحدة.
طيب ملقوط سعوديا يعني الجو السني؟
لا
فينا نقول
ملقوط سعوديا
بالمعنى مش ملقوط يعني
بتنظيم، لا ولكن اليوم الجو السعودي
يعني القرار وين؟ قرار السنة.
الجو السعودي هو جو عربي، هو جو استقرار، هو جو سلام. الجو السني هو جو عربي، هو جو سلام، هو جو استقرار، فهن ماشيين بنفس الجو، مش لأنه في وصاية سعودية على السنة في لبنان. هالكلام غير صحيح.
ما هي وقت
للسعودية
للسعودية بهذا الوارد للإيراني والتدخل الإيراني دغري بيحكي، يعني الجهة الأخرى بتحكي عن ليش ما بتحكوا عن الوصاية السعودية والتدخل السعودي، ليش ما بتحكوا عن التدخل الأمريكي؟
وين شفنا التدخل السعودي بيضر مصلحة لبنان؟ وين شفنا السعودية عم تصدر كبتاجون على لبنان؟ وين شفنا السعودية عم تعطي سلاح لفريق معين بالداخل اللبناني لحتى تكون عم تقويه على الدولة؟ وين شفنا السعودية عم تبعت عم تعطي إعاز لناس يروحوا ويحاربوا بالكويت وبالبحرين وباليمن وبسوريا وبالعراق؟
إنه إنه إنه
اليوم
يعني أنا تشبث الرئيس سلام اللي عم نشهده بالأيام بالأسابيع الماضية هيدي وراها
كان
السعودي.
كان في هلأ شو بدنا بكلم الناس، كان في خماسية كانت عم تشتغل لحتى تتواصل مع اللبنانيين وتقرب وجهة النظر بيناتهم كرمال انتخاب رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية مين؟ السعودية أو لبنان؟ مين اللي ساعد وعطى أموال لإعادة العمار بال 2006؟ مين يلي
وبالجنوب.
ومين يلي دل عم بيساعد أساسا على مدى 40 سنة؟ مين يلي كان قيم على سادر 1 وسادر 2 وسادر 3؟ مين يلي كان عم بيساعد بكل مرحلة من مراحل لبنان؟ مين يلي كان عاطي هبة ب 3 مليار دولار للجيش اللبناني عبر الدولة الفرنسية بال 2015 وتم تعطيلها بالداخل اللبناني؟ ما شفنا حدا تاني، أو ما شفنا إيران عم تعمل كل هالأشياء يلي عملتها للسعودية، والسعودية بالآخر ما بدها شيء. السعودية ما طلبت شيء، لا طلبت إنه فريق بالداخل يكون عم يتهجم على دولة تانية، ولا طلبت إنه يكون القرار عندها، ولا حدا بلبنان قال أنا مالي ورزقي وجودي من السعودية. ولكن لما السعودية حريصة على الدولة اللبنانية كدولة، ولما قادرة تلعب دور إيجابي، بدها تلعب دور إيجابي أساسا بالداخل اللبناني، متعودين كل الفرقاء السياسيين يكون في عندهم تواصل مع جهة معينة بيوثقوا فيها. للأسف في بعض الجهات يلي ما بدها مصلحة لبنان وعم تخرب وبتحرد بالداخل لتخرب لبنان، وفي ناس بدها مصلحة لبنان، في ناس عم تشتغل لحتى يصير في وفاق. فاليوم لحتى رجعك على موضوع السنة، السنة مرتبطين بالمشروع العربي ومرتبطين بعروبة لبنان. عروبة لبنان اليوم مرتبطة بمجتمعنا العربي. المملكة العربية السعودية تلعب دور قياديا وريادية بخوض المعركة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. تلقائيا المشروعين بتلاقوا للمملكة العربية السعودية بتحب فكرة الوصاية على أشخاص أو على طائفة، ولا نحن كنواب سنة أو كطائفة سنية منقبل بالوصاية. نحن نحترم الدور اللي بتقوم فيه المملكة العربية السعودية، ونحترم دور كل حدا عم بيقوم فيه لمصلحة لبنان. الموضوع هو هيك
سريعا بما تبقى لدي من وقت. موضوع سوريا كمان في قلق كتير من أي امتداد لما يحصل في سوريا على لبنان. واضح أن سوريا بعدها تعيش أيام صعبة،
يعني
بعدها مش ضابطة الأمور. في دعم كبير للرئيس الجديد الرئيس الشرع، لكن ما يحصل في السويداء عم يتجدد هلأ حاليا، عم يحصل بالشمال على الساحل، يعني بعد الأمور بتخوف.
صحيح،
مصدر قلق اليوم ما يحصل اليوم في سوريا.
اليوم سوريا فيها مشروعين، مشروع الدولة السورية برئاسة الرئيس الشرع يلي نحن بنشجع هذا النهج، ونحن بنتمنى انه يصير في استقرار، وانه يصير في إزالة لكل الامور اللي عم بتصير اللي فيها مخالفات. والشرع رئيس الشرع قال انه هو راح يواجه يعني هالامور هيدي،
بس اللي صار وفي عندنا مشروع مش مقبول يعني.
صحيح، ولكن نحن عم نجي على دولة كان فيها حرب لمدة 14 سنة، وقبل هيك كان في نظام دكتاتوري، وحتى من ضمن الحرب كان في نظام دكتاتوري ل يعني 40 سنة. اليوم ما شفنا في نص مليون شخص مات هلا، ما شفنا في متفجرات، ما شفنا في كيماوي، ما شفنا في اعدامات، ما شفنا في نفي. فاليوم هيدي فترة كل دولة بتكون عم تروح من فوضى ودكتاتورية إلى محاولة بناء دولة منتظمة رح تمر ببعض الصعوبات، وهيدي منا. نحن حريصين على وحدة سوريا كرمال سوريا وكرمال لبنان، لأنه أي شيء بيصير بسوريا بأثر على لبنان. نحن مع وحدة سوريا وعلاقة ندية مستقلة، سوريا تهتم بأمورها، ما بدنا حدا يدخل فينا كلبنان، ولكن نحن ما منريد التقسيم لسوريا. المشروع الثاني اللي كنت عم أقول عنه، المشروع الأول هو الوحدة، المشروع الثاني هو التقسيم، كنتونات، كنتون درزي، كنتون علوي، كنتون كردي، وكنتون سندي. نحن هيدا اللي متخوف منه، وهيدا اللي نحن نتمنى أنه ما يصير. نعرف أنه في جهات عم بتحاول أنه تسعى لحتى توصل لهون، حتى تضعف سوريا. إذا سوريا ضعفت نحن ضعفنا، إذا سوريا تقسمت وتأثرت صار فيها فوضى أكتر، هيدا الشيء تلقائيا رح ينعكس علينا يمكن دون إرادتنا. فنحن ما بنتمنى إلا كل خير لسوريا، ولكن هيدا شأننا الداخلي هن أدرى فيه.
أستاذ إيهاب مطر، شكرا جزيلا على هذه الحلقة. بدي أشكرك، بدي طبعا وجه تحية من خلالك إلى أهلنا بطرابلس وإلى الجالية اللبنانية العزيزة على قلبي تحديدا بأستراليا. إن شاء الله ينتخبوا 128 وما بيحسوا بعزلة عن وطنهم اللي بيحبوه واللي بيلبوه النداء دائما وجاهزين للنداء من أجل لبنان بكل الظروف. أنا بدي أشكر طبعا كل المستمعين ومشاهدي لبنان الحر عبر صفحتنا على فيسبوك لمتابعة هذه الحلقة. إلي مسيحي شكرا لك، وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج بلا رحمة.